الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، وفي بعضها لفظه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المصنف أتى به من أجل ظن السوء، والحديث فيه عدة، يعني عدة مسائل تعتبر كلها من مساوئ الأخلاق، منها التحسس والتجسس والتحاسد والتدابر والتباغض، وكل هذه تقدح في أخوة الأخوة الإيمانية، لأن ختم الحديث بقوله: وكونوا عباد، لا تفعلوا كذا، وكونوا عباد الله إخوانا. فالإخوان لا يتحاسدون ولا يؤذي بعضهم بعضا بأي وجه من وجوه الإيذاء. وفي لفظ آخر منه من حديثه أيضا، من حديث أبي هريرة، يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي لفظ لمسلم: ولا تنافسوا، بعد قوله: ولا تحاسدوا. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه النهي عن خلال من مساوئ الأخلاق، وهذا يدل على نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ويدل على كمال هذه الشريعة وصفاء المجتمع المسلم إذا عمل بهذه التوجيهات، فسيكون مجتمعا متماسكا قويا. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني في قوله تعالى: إياكم والظن، أي احذروا الظن، لأن هذه إياكم وكذا هذا لفظ تحذير، عبارة يقصد منها التحذير، فإياكم أي احذروا الظن. كل ظن لا، لكن الظن المراد بالظن السوء بالمسلم، ظن السوء بالمسلم من غير برهان ولا بينة ولا قرينة قوية، ويعني الاتهام، الظن هنا فيه اتهام، اتهام بلا بينة ولا قرينة قوية تسوغ له أن يظن هذا. متى يظن السوء؟ بالذي يجاهر بالسوء، فيجوز لمن يراه يفعل ذلك أن يظن به ما يناسب حاله، ما يناسب حاله التي هو فيها، ما يناسب الحال التي يراه الناس عليها. أما المستقيم العدل فإنه هو المقصود بهذا، وسنزيده تفصيلا إن شاء الله. قال: فإن الظن أكذب الحديث. قال الخطابي رحمه الله تعالى في نكته على صحيح البخاري التي سماها أعلام الحديث، يريد يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق ظن السوء، هذه مهمة جدا، المنهي عنه هو تحقيق العمل بالظن السيء هذا، أما مجرد الخاطرة التي تخطر فلا يتكلم ولا يعمل، فإن هذا لا يضره لأنه لا يسترسل معه، بل خواطر هذه لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها. والقاعدة الشرعية أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا ما لا تطيق، وهذا لا يطيقه أحد، يعني ملك الخواطر التي تخطر على البال ولا أثر لها ولا تؤثر في قوله ولا في سلوكه، فإن هذا لا يؤاخذ عليها. يقول رحمه الله: يريد تحقيق ظن السوء دون ما يهجس في القلب من خواطر الظنون التي لا تستقر في القلب، فإنها لا تملك، الإنسان لا يملك هذه الخواطر، لا يملك دفعها، بل تخطر ثم لا إن استقرت في نفسه وعمل بمقتضاها حينئذ دخل في المحذور، وإن لم يعني يعمل بها ويقول فإنها لا تضره إن شاء الله. قال: فإنها لا تملك، ولذلك قال: فإن الظن أكذب الحديث. إذا قال عن ظنه، يعني إذا ظن ثم قال بهذا الظن، تحدث به، فإن هذا سيكون أكذب الحديث، هذا أكذب الحديث. فإن الظن أكذب الحديث إذا قال عن ظنه ما لا يتيقنه. وأنا ما زلت أقرأ كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. فحكم به على الغيب، يعني نفذه، حكم به كحكم، سيأتينا عن نقل أنه كحكم، يعني كحكمه بالأمر المتيقن، وهذا هذا ما معناه أنه صدق ظنه وعمل به. فيقع الخبر عنه حينئذ كذبا، إذا خطر في قلبه، هجس في قلبه هاجس ثم اطمأن إليه ثم تحدث به، سيكون هذا الحديث كذبا، بل أشد الكذب، أفحش الكذب، أكذب الكذب. قال في موضع آخر رحمه الله تعالى: يعني تحقيق الظن بما يقع في القلب، تحقيقه يعني إخراجه، العمل به، كما يحكم بيقين العلم في الأمور المعلومة، فيتساوى عنده الأمور المعلومة المتيقنة بهذه الظنون الكاذبة، وذلك أن أوائل الظنون، هذه الخواطر أوائل الظنون، إنما هي خواطر لا يملك دفعها، والأمر والنهي من الله ورسوله، يعني افعل أو لا تفعل، لا تفعل كذا وافعل كذا، هذه بتكليف، متى تكون؟ تكون بتكليف الشيء المقدور عليه دون غير المقدور عليه، وأما هذه الخواطر فغير مقدور على دفعها، إلا أنه إذا اطمأن إليه وعمل بمقتضاه فحينئذ وقع فيما نهي عنه. وإنما صار الظن أشد كذبا لأمرين. لماذا كان الظن أكذب الحديث؟ يقولون لأمرين، وهذا ملخص من كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الأول أن الكذب الصريح المحض، مثل ما يقولون الواضح، الكذب هذا أمر مستقبح ومستغن، هو في نفسه مستغن عن ذمه، بل هو مذموم ومستقبح، فإذا اشتهر الإنسان بالكذب وعرف بالكذب لا يصدق ولا ينظر إلى خبره ولا يؤخذ بخبره ويشتهر بأنه كذاب. فإذا الكذب، لماذا كان هذا شد؟ لأن هذا معروف ولا يحتاج إلى ذم، وهو مذموم مستقبح عند جميع العقلاء. فكان بخلاف هذا فإن صاحبه يرى بزعمه أنه مستند إلى شيء، ظنه هذا ظن أنه يستند إلى شيء مما يستند عليه مناسب، فناسب وصفه بأنه أشد الكذب. يقول الحافظ بن حجر مبالغة في ذمه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الاغترار به أكثر، يعني مو ظاهر، خفي، فالاغترار به أكثر من الاغترار بالكذب المحض، وذلك لخفائه غالبا. الرجل يتحدث يقول فلان في كذا وكذا وهو لم يبنه على خبر صحيح وعلى مشاهدة صحيحة، فيظن، وهذا أكثر الظنون يعني من خطرها ومن سوءها، أنها تكون تحدث أكثر من الكذب الصريح، وهذا مشاهد. أكثر ما يذم به الناس ظنون، إذا تتبعت لا 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 يوجد لها أصل ولا يقر لها قرار، فلذلك كان أخطر انتشاره أكثر وحدوثه أكثر وخفاؤه أيضا يغر الناس، وخاصة إذا كان المتحدث هذا صاحب الظن هذا ممن يشار إليه أو له مكانة. يقول أن الاغترار به أكثر من الاغترار بالكذب المحض، وذلك لخفائه غالبا، ووضوح الكذب الصريح واضح، وهذا خفي فكان أشد وأخطر منه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لأنه حديث في النفس، حديث النفس يتردد في النفس فقط، لا حديث نفس يثمر في الغالب، يثمر غالبا قولا أو فعلا، يعني ينتج عنه قول أما أن يتحدث بما يظن هذا فيسيء إلى الناس وإلى عباد الله، وإما أن يفعل بمقتضى ظنه وهو في غير مطابق للواقع. إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة اللي فيها تربية وتوجيه وإصلاح للمجتمعات و يعني علاج لهذه الأدواء الخطيرة. فقال هذا الحديث فيه التحذير من الظن الذي لم يبنى على دليل ولا قرائن قوية ولا أمارات صحيحة، بحيث يعتمد الإنسان على هذا الظن المجرد ويبني عليه أحكام ويرتب عليه نتائج، وهو لا 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 هو خيال لا لا واقع، ليس له شيء في الواقع، ثم بعد ذلك يرتب عليه نتائج ويبغض ويحب من أجله. أن هذا الظن من مساوئ الأخلاق، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من مساوئ الأخلاق التي يجب على المسلم الحق أن يتجنبها وأن يحذرها وأن يحذر منها أيضا. وأيضا الحديث في المقابل يدل على أنه يجب إحسان الظن بالمسلم، إذا نهي عن سوء الظن إذن فالبديل هو حسن الظن. أي مسلم؟ المسلم المستور الحال، المستور الحال الذي ظاهره الصلاح والاستقامة والعدالة والابتعاد عن ظن السوء به. المسلم منهي عن ذلك، أن يبتعد عن ظن السوء بالمسلم، بل ويحسن الظن به ما دام على مستور الحال وعلى سلامة وعدالة في الظاهر والناس عليهم الظاهر، الناس لهم الظاهر، أما الحقائق وما في القلوب فهذه يتولاها رب العالمين الذي يعلم ما في القلوب. ثم أما إن كان ظاهره كما أشرت في البداية، إن كان ظاهره خلاف العدالة من الفسق والمجاهرة به، خاصة الذين يجاهرون بالفسق بل يفتخرون به في المجالس وفي وسائل الإعلام، فهذا لا بأس بأن يظن به، لا بأس أن يظن به السوء اللائق بحاله، يعني لا يظلم لا يتعدى، لكن يظن به ما يليق بما ظهر منه ورؤي عليه، ما ظهر منه وظهر عليه فإنه لا بأس إن ظن به ذلك. ظاهر الحديث العموم يعني في كل ظن، فيجب الحذر إذا قلنا بهذا العموم من كل ظن، لكنه مقيد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ليس كل الظن، بل الظن الحسن والظن الذي في مكانه كالذي قلنا هذا الذي يظهر يظهر الفسق والفجور، فهذا لا بأس، لا بأس أن يظن به لأنه هو أظهره، يظن به ما أظهر، ما يدل عليه حاله، ما يدل عليه حاله، فإذا فهذا ليس بإثم. لماذا؟ ويعني لا يتجنب، لا للدليل القرينة القوية جدا جدا، يعني ليست يعني قرينة ضعيفة، بل يدل على أنه يجاهر ويتكلم ويقول فعلت ويقول ويدعو إلى الفسوق وإلى الفجور، هذا يعني لو تكلم فيه بما يناسب حاله لا يضر إن شاء الله، لكن لا بد أن تكون القرينة كما يقول العلماء أن تكون كأن الذي يظن هذا يشاهد هذا الذي ظن، كأنه يعني تقرب من اليقين، تقرب من العلم اليقيني حتى كأنه يشاهده، وهذا حماية لأعراض المسلمين. أرأيتم كيف يحفظ الإسلام أعراض المسلمين الذي يتهاون فيها الناس ويتهاون فيها في مجالسهم ويجعلون يقولون هذه يعني فاكهة المجالس ويتفكهون ويتلذذون بالكلام في أعراض المسلمين، فهؤلاء في خطر عظيم، بعضها ظنون وبعضها كذب وبعضها غيبة وبعضها نميمة، فكلها تجمع الشرور بأجمعها. بعض العلماء قسم الظن من حيث هو يعني حسنه وسيئه إلى أربع أقسام، يعني الظن ينقسم إلى أربع أقسام، قسم محرم حرام وهو ظن السوء بالله تعالى وظن السوء بكل مسلم ظاهره العدالة، مسلم ظاهره العدالة يحرم أن يظن به السوء، يحرم أن يظن به السوء. الناس لهم الظاهر والبواطن والخفايا الله هو الذي يتعلمه ويتولاها، لكن يجب أن يجرى حال المسلم على الظاهر، من ظهرت عدالته واشتهر بالسلامة فإنه لا يجوز أن يظن به السوء، هذه الأولى. وظن واجب، هذا محرم، مقابل المحرم ما هو؟ الواجب، وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فيجب هذا يجب أن يحسن الظن بالله تعالى في دعائه وفي رجائه وفي جميع أحواله. والقسم الثالث مندوب إليه، يعني مطلوب على وجه الندب لا على وجه الوجوب، مندوب، وهو حسن الظن بمن ظاهره العدالة. يعني من ظاهره العدالة، سوء الظن به حرام، حسن الظن به مندوب. فما ليس لا قل إذا قلنا مثلا حسن الظن مندوب، حسن الظن بمن ظاهره العدالة، ليس معناه أنه يظن به السوء، لا، بل ظن السوء به بمن ظاهره العدالة حرام. يبقى حسن الظن به يكون ماذا؟ مندوب إليه، مستحب. طيب القسم الخامس ما هو؟ مباح، لأن الأحكام هي هكذا، مباح. القسم الرابع مباح للإنسان أن يسيء الظن وله ألا يسيء الظن. من هذا؟ من ظهرت عليه علامات الفسق ودخل في مداخل السوء. الرجل تراه دائما في مواطن الشبه، مواطن من التهم، مواطن السوء، فهذا لا بأس أن يجوز، لأنه هو الذي جر هذا إلى نفسه بعدم الابتعاد عن مواطن التهم، ولم يحذر من أماكن السوء. الحديث أيضا يدل على أنه ينبغي للمسلم ألا يعمل عملا يعرضه للتهم، يعرضه للتهمة، يبتعد عن أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحدث مع إحدى زوجاته صفية، فمر رجلان فأسرع، قال على رسلكما، إنها صفية. قالوا سبحان الله، الرسول لا يظن به سوء، يعني هل تكون أجنبية؟ لا يظن هذا برسول الله. قال خشي أن يدخل الشيطان في قلبيهما شيء. ولذلك هذا يعني مثل، يقولون إنها صفية، يعني لمن الواحد من الناس أراد أن يبعد نفسه عن التهمة وكذا، فيقول إنها صفية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن مواطن الشبه، أما أن يقع في مواقع التهم ومواطن السوء ويداخل أهل السوء ومداخل السوء، ثم بعد ذلك لا يرضى أن يتكلم فيه، مشكلة. هذا هو الذي جنى على نفسه. حتى ولو قلنا لذاك ما لم يعني ترى يقينا أو شيء قريب من اليقين، قرينة قوية جدا جدا، لا يجوزك أن تظن السوء. أيضا هو مطلوب منه أن لا يدعو إلى أظن السوء بنفسه، أن لا يكون سببا في ظن السوء من الناس، فيكون يبتعد ويحذر عن المواطن التي تجر إليه هذا الظن المحذور من جميع العقلاء. العقلاء نحن نقول، والصالحين وأهل العدالة. أما الفساق لا، هؤلاء لا يضرهم أن تكبر، بل يفتخرون، لا يضرهم. ولذلك يعني كان الظن بهم أسهل وأيسر من غيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار، أحد الصحابة، معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وعيد شديد خطير جدا. فهذا الحديث قال متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. لفظه عند البخاري أن عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد هذا كان فتاكا ظالما، وكان قتل عددا من الناس من المسلمين، وكان أميرا على البصرة لمعاوية بن أبي سفيان. وجاء مرض معقل بن يسار قال أن عبيد الله بن زياد هذا هو المعروف عبيد الله بن سمية أو عبيد الله بن زياد بن سمية أبوه هذا كان ادعاه اثنان وحتى ما ذا يقول له ينسب إلى أمه يقال عبيد الله زياد بن سمية لأن أمه اسمها سمية أمة من الإماء أو زياد بن أبيه. فهذا زياد عبيد الله ابنه ابن زياد. عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه. هو مرض رضي الله تعالى عنه معقل مرضا أيقن فيه على الموت كما سنذكر في الروايات مرضه الذي مات فيه. فقال له معقل هنا هذا سبب عندنا أسباب ورود الحديث إما سبب للتحديث به من الصحابي وإما سبب قول النبي للحديث. هنا سبب تحديث معقل بهذا الحديث له سبب أن هذا كان ظالما وأراد أن يزجره. فقال فيه فقال له معقل قال لعبيد الله بن زياد إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي أحد ألفاظه إني محدثك عند مسلم إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. لماذا؟ قالوا لأحد أمرين إما أنه خافه لأنه ظالم وفتاك خاف أن يفتك به في قبل المرض خاف أن يفتك به فإذا فتك به انتصر له قوم آخرون فصارت في البصرة فتنة وهم يدرؤون الفتن عقلاء وفقهاء الصحابة فهو لئلا تحصل فتنة لئلا يفتك به فيترتب على ذلك فتنة. الآن الناس يبحثون عن الفتن أعوذ بالله. انظروا إلى هذا وهو فقه السلف يدرؤون الفتن ولا يعرضون بلدانهم للفتن. البلدان التي عرضت للفتن هذا خلاص كأنها لا وجود لها. هذا توجيه هذا أحد التوجيهين. التوجيه الآخر أنه يعني خشي حدثه به الآن لأنه زالت التهمة هو خلاص على فراش الموت لن يفعل به شيئا فلا تحصل فتنة. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في تفسير هذا يعني لماذا أخر ولماذا قال له هو حتى أن فيه تبكيت له هو فيه يعني ذم له ولذلك يعني في هذه الحال حتى قالوا في بعض الروايات لكنها ليست خارج الصحيح أنه خرج من عنده مستهتر يضحك عليه لكنها ليست رواية في الصحيح. يقول القاضي عياض وقول معقل لعبيد الله بن زياد في هذا الحديث لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إما لأنه خافه على نفسه من توبيخه لأن تحديثه هو توبيخ له الآن كأنه يقول أنت فيك كذا وكذا وكذا استرعاك الله رعية فلم تحطها بنصحك هذا معناه. فردة الفعل هذا صاحب منصب وسلطة وغاشم فسيفتك به، إذا فتك به صارت فتنة في البلد ومقتلة. فولذلك لم قال خافه على نفسه من توبيخه بهذا الحديث ووعيده، أو لأنه وراء وجوب ذلك الحديث عليه قبل أن يموت، يعني أنه خشي من إثم من يكتم علما فحدث به قبل أن يموت حتى لا يقع في الوعيد في كتمان العلم. أما معاني ألفاظ الحديث فيقول فيه ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يجعله راعيا، أي يطلب منه أن يكون راعيا. الراعي راعي الغنم، راعي الإبل الماشية يرعاها ويحفظها، فهذا معناه حفظ من كل النواحي، حفظ لما يصلحها وحفظها هي مما يضرها الرعية. فالرعية هنا رعية المسترعى من الناس، يعني من المسلمين، هو إما أن يكون أميرا عليهم، وزيرا، مدرسا، مدير مدرسة، أب في بيته، امرأة في بيت زوجها، كل هذا هؤلاء هذه الأمور رعية فيها. فإن أحاطها، فإن حفظها، فإن عمل لما يصلحها نجا، وإلا فإنه يقع. فالعلماء يقولون هذا يشمل جميع الولايات الكبيرة والصغيرة، حتى يدخل فيها الزوجة في بيتي، في حفظ بيت زوجها، المعلم، الموظف في وظيفته الذي لا يراعي الناس ولا يحسن إليهم ويسيء إليهم بالكلام وبالفعل، وإذا جاءه قال له تأتيني غد أو بعد غد أو بعد شهر، وهو لا عمل له إلا أن يعرقل أمور الناس ولا ييسرها. ولذلك سيأتينا حديث الآن أخطر من هذا، أن من شق على المسلمين شق الله عليه، الجزاء من جنس العمل، وهو الحديث الذي بعد هذا مباشرة. فهذا الحديث فيه تحذير شديد لجميع من تولى أمر شيئا، من تولى أي شيء من أمور المسلمين كبيرا أو صغيرا، فيجب عليه النصح لهم، ويجب عليه أن يؤدي ما اؤتمن عليه في حقهم. فهو جعل ليخدم المسلمين، وجعل في هذا المكان ليسير مصالح المسلمين، فإذا خان هذه الأمانة وكان مسؤولا، وينطبق عليه هذا التحذير الشديد في الحديث. فقوله شيئا هذا نكرة تعم كل شيء كبر أو صغر. أيوة بعض الناس يقول أنا وش عندي، إيش هذا أمر سهل، أنا ماني وزير، ولا أنت مسؤول عن هذا المكتب الذي أنت عليه، أو هذه المسؤولية التي وكلت إلى العمل فيها، فإن أحسنت جوزي بالحسنى، وإن أساء فيكون الجزاء من جنس العمل. قال القرطبي في المفهم، يعني نحن ننتبه إلى قوله شيئا، شيئا هذه لا تترك صغيرا ولا كبيرا، فليحذر الإنسان، ما منا إلا وهو مولى على شيء، على ولده، على أهله، على قد تكون دواب وحيوانات، فما منا إلا وهو مسؤول. فيقول قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله ما من عبد يسترعيه الله رعية، قال هو لفظ عام في كل من كلف حفظ غيره، لفظ عام في كل من كلف حفظ غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا الرجل في أهل بيته والولد والعبد. هذا كلام من؟ القرطبي. نعم، إذن ما منا إلا وهو مسؤول، فليراعي الله في هذه المسؤولية وليؤدي لهذه الأمانة، وأن لا يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد. ورعية معناها مرعية، يعني الأمر المرعي الذي يرعى يحفظ يراعى. فالأطفال يجب على والدهم أن يرعاهم ولا يضيعهم ويجعلهم يذهبون مع الفاسدين والمفسدين، ولا يجعلهم يذهبون مع دعاة الضلال. دعاة الضلال وما أكثرهم الذين يزينون باطلهم للناس باسم الدين، باسم الخروج في سبيل الله، وهو ليس في سبيل الله في شيء. قوله وهو غاش، الغش ضد النصح، الغش ضد النصح، أي يكون خائنا لا يقوم بمصالحهم ولا يفي بحقوقهم، لا يؤدي حقوقهم التي تجب عليه ويجب عليه أن يؤديها، إلا حرم الله عليه الجنة. يعني هذا الأمر إيش؟ كبيرة، حرم الله عليه وعيد، وعيد بعدم دخول الجنة، فيكون هذا من الكبائر، من الكبائر التي لا بد من التوبة منها. فالكبائر لا بد من التوبة منها، لا بد من التوبة منها، إلا حرم الله عليه الجنة. لكن ما معنى حرم الله عليه الجنة؟ هذا تقدم معنا في أحاديث أنه من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد عند أهل السنة تكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقب صاحب، لكنه هو في خطر عظيم. لا يأتي هنا في أحاديث الرجاء وهذا ويقول لعل الله يغفر لي، لا، هو في خطر، هو في خطر، فلا يركن إلى هذا. لكن هذه عقيدة أهل السنة. يعني المعتزلة والخوارج، أنتم تعرفون الآن لماذا يقتلون الناس في مساجدهم وفي دورهم وفي أي مكان وفي أسواقهم، لماذا يقتلونهم حتى في عصرنا؟ لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، إذن يقتلونه بناء على هذه العقيدة الفاسدة الضالة، أن مرتكب الكبيرة فاسق، سواء كان مستحلا أو غير مستحل. المستحل هذا له أمر آخر، أما غير المستحل فهو كبيرة من كبائر الذنوب، يعني كثير منهم يصلي ويصوم ويستغفر ويطلب الناس أن يدعو له أن ينقذه الله من هذه المعصية، كثير. لكن هؤلاء يقولون يجب على الله إنفاذ الوعيد، يجب على الله يا فاسق الذي يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لكنه عند أهل السنة، وانظروا إلى ميزة هذه العقيدة الصافية النقية، هذا يكون تحت المشيئة، إن شاء الله أن يغفر له غفر له، لا معقب لحكم، لا أحد يحكم على الله، وإن شاء أن يعذبه بقدر ذنوبه ثم يخرج ويدخل الجنة. هذا قول من العلماء، من يقول نصوص الوعيد لا تفسر، هذا قول من يفسرها، يقول المراد بها هي أنها تحت المشيئة، فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ابتداء أو بشفاعة الشافعين أو بما شاء سبحانه وتعالى، أو أن يدخله النار ويعذبه بقدر ذنوبه. هذا معناه تفسير، هذا التفسير الأول لنصوص الوعيد الواردة فيها ما كان فيه عدم دخول الجنة ووعيد بدخول النار وهكذا. القول الثاني وهو قول كثير من السلف ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى وكثير من السلف قالوا أمروها كما جاءت ولا تفسروها. لماذا؟ لأمرين: أولا خشية القول على الله بغير علم، لو فسرها وهي غير لم يفسرها النبي، لم يأتي تفسيرها من النبي، فتحتمل ولو على بعد. الأمر الثاني ولعله الأقوى أنها إذا تركت هذا فهي أبلغ في الزجر عن هذه المعاصي التي ورد عليها، فهي أبلغ، والناس يخافون إذا قيل له لا من عمل كذا دخل النار لا يدخل الجنة، فيكون الزجر عن هذا العمل وعن هذا الذنب أقوى من لو فسر. مع أن المؤمن الحريص حتى لو قيل له احتمال تدخل الجنة هذا خطر، يعني احتمال أن تدخل النار فتحرق بالنار وأنت في الدنيا لو قليل طرف إصبعك لذعته نار صراخك أخرج من في العمارة ذات الأدوار كلها، لكن كيف بالنار هذه العظيمة؟ فهو في خطر. لكن هكذا النفوس ميالة إلى، ولذلك جاء المذهبان المتقابلان، مذهب المرجئة ومذهب الوعيدية، هؤلاء الذين يكفرون بالمعاصي. المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ما قال لك إذن هذه النصوص ما الفائدة منها؟ وهذا فيه يعني إذا قرأتم كتب الشروح تجدون يعني قد في بعض الأحاديث لا يدخل الجنة إلا لم يدخل الجنة معهم، يعني يتأخر حتى هو المؤمن الموحد كامل التوحيد، هذا الموحد هذا يدخل الجنة في النهاية حتى ولو عذب، لكن يتأخر عن هؤلاء. قال العلماء إما للمحاسبة حساب شديد لكثرة ذنوبه ويحاسب عليها، أو لإدخاله النار ومعاقبته بقدر ذنوبه أو غير ذلك، لأن في بعض الحديث إلا لم يدخل معهم الجنة، إلا لم يدخل معهم الجنة، فيكون هذا يعني سبب تخلفه عنهم، عن هؤلاء المسلمين الذين دخلوا الجنة تخلف عنهم لهذه المعاصي التي ارتكبها، وقد يكون تخلفه بسبب إدخاله النار حتى يمحص ويطهر ويدخل الجنة طاهرا. إذن الحديث دل على أن غش الراعي لرعيته، ونحن قلنا الراعي هنا عام، قد يكون أب، قد يكون أم، قد يكون امرأة في بيتها، قد يكون زوج على مع زوجته، كل ما كان مسؤولا عنه حرام، يعني أن غش الراعي رعيته حرام، وأنه من الكبائر، يعني غش الراعي لرعيته لأنه ورد عليه وعيد فيكون من الكبائر، وأنه يجب على الراعي النصح. طيب هذا حرام عليه، وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينصح لمن ولي عليهم من كل هذه الولايات، قد يكون موظف، قد يكون موظف صغير لكنه مسؤول، عظم مسؤولية تولي أمر، يعني تولي أمر شيء من أمور المسلمين، هذا أمر عظيم يجب على صغيرا أو كبيرا، يجب على الإنسان أن يرعاه ويؤدي حق الله وحق المسلمين فيه. أن من الولاية، يعني من الولاية التي تدخل في هذا الحديث الولاية على الصغير القاصر، قد يكون من أبنائه أو من ولي عليه من غير أبنائه. والوكالة إذا وكله مسلم على شيء فيجب عليه أن ينصح ولا يغش، إن غش دخل في هذه الوكالة عن الحي أو الوصية، وصية الميت إذا أوصى بوصية فيجب عليه أن يحوطها، أو في أمانة عنده يجب عليه أن يفعل، لا ما يستطيع قدر ما يستطيع أن يحوطها بالنصح. والرجل في أسرته والمرأة في بيت زوجها وغيرهم كما أشرنا، فكل هذه داخلة في 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 الأحاديث. كل ما كان تحت يد الإنسان رجل أو امرأة فإنه مشمول بهذا الحديث لعموم قوله تعالى، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع أيها المسلمون، كلكم راع، ما في أحد يسلم من أن يكون راعيا، كلكم راع حتى عن نفسه، هو راعي في نفسه لا يعرض نفسه للهلاك، ولذلك من قتل نفسه فهو في النار، ومن تحسى سما فإنه يتحساه يعني ابتلع سما فإنه يعذب به ابتلعه في الآخرة، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه يوم يعني هذا الجسد، هذا البناء، هذا خلق الله هو أمانة عند الإنسان وهو مسترعى عليه، فيجب عليه أن يحفظه، فيجب عليه أن يحفظه ولا يعرضه للهلاك إلا فيما شرع الله كالجهاد مثلا. فكل يعني هؤلاء ولا فيما تحت أيديهم وهم مشمولون بهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهل انتبه الناس لهذا، لمثل لهذا؟ وهذه النصوص، هذه الكنوز، هذه التعاليم العظيمة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما علينا إلا أن نفتش عنها ثم نطبقها فيكون المجتمع مجتمعا صالحا متآلفا متآخيا مترابطا، لا بغضاء بينهم ولا جرائم ولا، لو أخذنا بهذه التعاليم. والحمد لله في المسلمين فيهم خير، يعني من قال، وهذا مهم يا أخوان التنبيه عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح رواه مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني من استبد به القنوط وقال خلاص المجتمع فسد، الدنيا فسدت ما عاد فيها خير، ما هو صحيح. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا، وفي لا يعني ضبط آخر فهو أهلكهم، أي تسبب في هلاكهم بحثهم أو دفعهم إلى القنوط، خلاص ما عاد في خير، انتهت الدنيا وانتهى الخير من الدنيا، والله ما أنتم كذابين، والله كذابين، ما انتهى الخير، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله يوم القيامة. فأمر الدين صحيح أنه قد ينحسر في زمن ويتسع في زمن ويظهر في زمن ويخف في زمن، لكن لا يزال الخير باقيا في هذه الأمة حتى تقوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق على الحق، ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهؤلاء الذين يقنطون الناس، والشباب هؤلاء الذين يخرجونهم للمواطن الفتن والقتال ويجعلونهم يقدمون أنفسهم ضحايا للمجرمين وللأحزاب التي تريد أن تصل إلى حكم بلد أو تنفيذ أمر، إذا جاء للشاب هذا الذي غرر به وغسل كما يقولون دماغه، يقول أهله، وهذا نعرفه تماما، نزوجك، قال لا خلي حور الطين لكم ونحن لنا حور العين يوم القيامة، أما حور الطين المخلوقات من الطين هؤلاء لكم أنتم أهل الدنيا خلاص صغار السن جهال أغرار سلط عليهم أناس يدرسون نفسيات هؤلاء الشباب ويأتونهم من هذه الجوانب النفسية فيضيعونهم ضياعا تاما نسأل الله السلامة. ولذلك هنا الآباء عليهم مسؤولية عظيمة جدا وعليهم أن وقد استرعوا هؤلاء الأغرار هؤلاء الصغار هؤلاء الذين ليست لهم التجربة الكافية ولا العلم الكافي يجب عليهم حياطتهم ونصحهم وإمساكهم ولو بالسجن حتى لا يذهبوا إلى ذهابهم الآن في ضرر عليهم وفي ضرر على المسلمين الآن وفي ضرر على الإسلام. هم أظهروا الإسلام الآن بأنه دين قتل وتدمير وتفجير لا والله ما هذا انظروا هذا هو الدين الذي تسمعون هذه حديث النبي وهذه وصاياه وهذه تعاليمه ليس فيها هذا العنف وليس فيها هذا التدمير والتخريب لكن هؤلاء استغلوا من نواحي كثيرة. أولا المسلطون عليهم هؤلاء يعني عرفوا كيف يصلون إليهم بالدراسات النفسية. الشيء الثاني أنهم أغرار ما ليست عندهم تجربة واندفاع الشباب أيضا وقلة العلم وتحذيرهم وهذا مهم تحذيرهم من العلماء ومن أولياء الأمور. كفروا أولياء الأمور كفروا العلماء هؤلاء العلماء علماء سلطة ومداهنون وكذا وكذا فصاروا لا يثقون إلا بهم وهذا هو المطلوب. المطلوب أنكم لا تثقون إلا بنا فلا حكامكم يوثق بهم ولا علماؤكم يوثق بهم ولا أهلكم يوثق بهم فمن بقي بقيهم وهذا مرادهم. نسأل الله السلامة من شرور هؤلاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في أنفسنا وفي أهلينا وفي ذرارينا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.